إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في شرح الباب 36، وهو باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وفضل المساجد، هذا الباب في بيان فضل انتظار الصلاة في المسجد وفضل المساجد عموما، فضل عمارة المساجد وفضل محبة المساجد وتعلق القلب بها. وقد بدأنا في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شرحنا يعني جزءا من الحديث، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى شرح بقية الحديث. الحديث رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقلنا يعني فسرها شراح الحديث بأن المراد في ظل عرشه، أن الله سبحانه وتعالى يظل هؤلاء السبعة في ظل عرشه سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، لأن هذا الحديث قد رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه كما هنا، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وغيرهما من الصحابة. فجاء في رواية سلمان بلفظ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهذا اليوم هو يوم القيامة، وذلك عندما تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون بمقدار ميل، حتى تكون بمقدار ميل، فالناس يلجمهم العرق على حسب أعمالهم، الناس يعني يصيبهم العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما على حسب أعماله. ففي ذلك اليوم العصيب يظل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأصناف السبعة من الناس في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تكلمنا عن الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة ربه، والرجل الذي قلبه معلق في المساجد، والرجل الذي قلبه معلق في المساجد هذا هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الباب الذي معنا هو في فضل المساجد، وهذا الحديث يعني من فوائده أن الذي يتعلق قلبه بالمسجد هو ممن يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومعنى معلق في المساجد يعني مثل القنديل، كأنه يعني مثل القنديل الذي يكون معلقا في سقف المسجد، ف شبه النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الإنسان بالمسجد بأن قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني إذا خرج من المسجد خرج جسده من المسجد وبقي قلبه في المسجد، يعني من شدة محبته للمسجد يعني كأنه يخرج من المسجد ويترك قلبه في المسجد، فالقلب معلق في المسجد لا يفارقه، والبدن يفارق المسجد ويعود إليه والقلب باق في المسجد معلق به من شدة محبة هذا الإنسان للمسجد وقيامه بخدمته ورعايته لشؤونه، فهذا عمل عظيم يظل الله سبحانه وتعالى صاحبه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في طبعا في رواية في المسجد وفي رواية في المساجد، رجل قلبه معلق في المسجد أو معلق بالمساجد، يعني إما بمسجد معين أو بعموم المساجد، يعني مسلم محب للمساجد ومحب لبيوت الله سبحانه وتعالى ولخدمتها والقيام بشؤونها. ذكرنا أن هذا أيضا يشمل يعني القيام بمصالح المساجد المادية والمعنوية، يعني عمارة المسجد وفضل القيام بشؤون المسجد يشمل المصالح المادية بمعنى القيام بصيانة المسجد ونظافة المسجد وبناء المسجد والعناية يعني بالأمور المتعلقة بالبناء والصيانة والنظافة والإدارة يعني كل شيء يعني يحتاجه المسجد، فمن الأمور المادية أو من الأمور المعنوية بمعنى تعليم المسلمين وإقامة الصلاة و يعني الأمر بالمعروف وإقراء القرآن وكل عمل خير يؤدى في المساجد، فهذا أيضا هو من عمارة المساجد. الإنسان يعني يحب أن يذكر الله تعالى في المسجد ويقرأ فيه القرآن ويتعلم العلم النافع أو يعلمه، والصلاة في المسجد يعني بحيث يعمر المسجد بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله، هذه العمارة المعنوية، ويعمر المسجد كذلك يعني حسيا بصيانته وتطيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تطيب المساجد و يعني تجميرها، يعني تطيب رائحة المسجد بالبخور وما أشبهه يعني من الطيب، والحرص على نظافة المسجد وصيانته من كل أذى. طيب بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله يعني أحب كل منهما الآخر في الله، رجلان تحابا في الله يعني أحب كل منهما الآخر في الله سبحانه وتعالى، ومعنى في الله يعني من أجل الله سبحانه وتعالى وطلبا لثواب الله عز وجل، ليس لأجل مصالح دنيوية ولكن من أجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى وابتغاء الثواب والأجر من الله عز وجل. فرجلان تحابا في الله يعني أحب كل منهما الآخر من أجل الله سبحانه وتعالى وطلبا لثواب الله وطلبا لمرضاة الله عز وجل. طيب هل يعني مما ينافي المحبة في الله سبحانه وتعالى أن يكون بين المتحابين في الله بعض الصلات الدنيوية، يعني مثلا بينهما مشاركة في تجارة أو زملاء في عمل، أو يعني أو يكون بينهما مصاهرة أو يعني أي مصالح دنيوية؟ لا، هذا لا يعارض المحبة في الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن يكون الغرض الأساسي من الحب هو طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويكون أي شيء آخر من المصالح الدنيوية يكون تابعا. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم محبة في الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا أيضا يكون بينهم مصاهرة، بل بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد توثيق العلاقة بينه وبين أصحابه المقربين عن طريق المصاهرة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر، وتزوج بنت عمر، وزوج ابنتيه لعثمان رضي الله عنه واحدة وراء الأخرى، وزوج بنته فاطمة لعلي رضي الله عنه. فوثق النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بخلفائه الراشدين الأربعة عن طريق المصاهرة، فهذه المصاهرة مثلا كانت يعني سببا في زيادة المحبة وتوثيقها. وكان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يكون بينهم مشاركة في التجارة ويعني معاملات فيما بينهم وكذا، وكانت هذه الأمور يعني الدنيوية كلها تكون يعني شيئا ثانويا لا تعارض التحاب في الله سبحانه وتعالى. وعلامة ذلك يعني علامة أن الحب في الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان هناك يعني بعض المصالح الدنيوية ثم زالت لا تزول المحبة تظل باقية. يعني هنا الفرق بين المتحبين في الله سبحانه وتعالى والمتحبين في الدنيا. المتحبين في الدنيا يعني طالما يعني بقيت بينهم هذه المصالح الدنيوية ولهم مصلحة عند الآخر فتكون العلاقة بينهما متينة، بمجرد أن تنتهي هذه المصلحة خلاص لا يعني كأنه يقول له لا تعرفني ولا أعرفك وتنقطع الصلة. لكن المحبة التي هي في الله سبحانه وتعالى تظل باقية، درجة أنها تظل باقية حتى بعد الموت. يعني حتى بعد الموت تجد الإنسان يدعو يتذكر إخوانه الذين يحبهم في الله ويستغفر لهم ويدعو لهم ويعني يسعى في مصالح أسرهم ونحو ذلك. فهذا مما يدل على أن السبب الأساسي هو الحب في الله سبحانه وتعالى. هنا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يعني معنى اجتمع عليه وتفرق عليه يعني اجتمع على الحب في الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يكونان مجتمعين يكون كل منهما محبا لصاحبه، كذلك عندما يفترقان يذهب هذا إلى بيته وهذا إلى بيته، أو يفترقان بسفر هذا يسافر إلى بلدة وهذا إلى بلدة وكذا، تظل بينهما المحبة في الله سبحانه وتعالى. إذا المحبة في الله يعني يجتمعان عليها ويفترقان عليها، يعني وهما مجتمعان بينهما حب في الله سبحانه وتعالى. إذا افترقت أبدانهما فقلوبهما أيضا متحابة في الله سبحانه وتعالى، كل منهما يذكر صاحبه بالخير ويدعو له بظهر الغيب ويعني يجد له محبة في قلبه، سواء كان مجتمعا به أو كان يعني مفترقا عنه. كما ذكرنا حتى لو فرق بينهما الموت، يعني أعظم فرقة يعني في الدنيا هي التفريق بالموت. يعني سواء فرق بينهما سفر هذا في بلد وهذا في بلد، أو حتى فرق بينهما الموت، لا تزال المحبة في الله باقية ومتصلة، يجتمعان عليها ويفترقان عليها. وهذا مما يميز أيضا المحبة في الله سبحانه وتعالى عن المحبة في المصالح الدنيوية. يعني إذا كان بين اثنين تحاب دنيوي من أجل مصلحة الدنيوية تجد هذه المحبة تصنعا ونفاقا وقت التلاقي. يعني وقت التلاقي عندما يلقاه ويكون أمامه وجها لوجه، أو إنسان مثلا ينافق رئيسه في العمل ولا شخصا مسؤولا ولا كذا، يعني يظهر له المودة والمحبة تصنعا وكذا، عندما يجتمعان يكون بينهما يعني نوع من التصنع يعني وتظاهر بالمحبة وكذا. لكن إذا افترق تجد يعني هذه المحبة تنقطع ولا تدوم ولا تستمر. لكن المحبة في الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يجتمعان عليها ويفترقان وفي قلوبهما الاتحاد. ويقول الحافظ ابن حجر المراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي، سواء اجتمع حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت. طيب هنا جاء أيضا في رواية أخرى في رواية سلمان رضي الله عنه في بعض روايات حديث أبي هريرة بدل تحاب في الله قال ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله، ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله. فصدر على ذلك وتفرق عليه. فإذن هذا يفيد أيضا يعني الحث على أن يقول المتحابان في الله، أن يقول كل منهما للآخر إني أحبك في الله، والمقول له هذا يجيب يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو أحببتني له، أو أحببتني من أجله، فيقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحب فلانا في الله، قال له صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته؟ قال: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. قال: فأعلمه، يعني كيف يعرف أنك تحبه في الله وكذا؟ أعلمه أنك تحبه في الله، لأن هذه الكلمة يعني كلها سبب يعني في زيادة توثيق المحبة، و يعني وتكون سببا في زيادتها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قيل له هذا أن يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو يقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبعض أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح لهم بمحبته له، كما جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمحبة في الله سبحانه وتعالى من يعني هي أوثق عرى الإيمان، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان يعني العروة الوثيقة المحكمة، يعني أقوى ما يدل على تمكن الإيمان من قلب الإنسان هو الحب في الله والبغض في الله، أن يكون المؤمن محبا لإخوانه المؤمنين من أجل دينهم ومن أجل طاعته، يعني ليس من أجل غنى ولا من أجل مال ولا من أجل مثلا اشتراك في نسب أو في قبيلة أو في بلد، أو يعني ليس لأي سبب من هذه الأسباب، وإنما هو في الله سبحانه وتعالى. كلما كان المؤمن يعني مطيعا لله سبحانه وتعالى، و يعني مستقيما على طاعة الله، وكان يعني معروفا بخدمة الإسلام وخدمة المسلمين وكذا، كلما وجد المؤمن الحق محبة لهذا الشخص في قلبه، لأنه يحبه لله سبحانه وتعالى، من أجل أن هذا الشخص يعني يخدم دين الله سبحانه وتعالى، وهو قريب إلى الله، فلذلك يحبه المؤمن. ويبغض في الله، يبغض من كان عدوا لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان أباه أو أخاه أو أقرب الناس إليه، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالمؤمن يحب في الله سبحانه وتعالى، يحب من أطاع الله، ويبغض من يعني عصى الله سبحانه وتعالى. وطبعا الناس درجات، يعني المؤمن يحب المؤمنين الخالصين محبة تامة كاملة، والكفار يبغضهم في الله سبحانه وتعالى. وإذا كان مؤمن عاصيا أو فاسقا فأنت تحبه من وجه وتبغضه من وجه، تحبه من جهة إيمانه يعني لما هو عليه من الإيمان والأعمال الصالحة التي هو عليها، وأنت تبغضه أيضا في نفس الوقت من جهة أخرى، من جهة مثلا ما هو عليه من الفسق أو المعصية وهكذا. هنا يقول الشارح رحمه الله، يقول تنبيه: عدة هذه الخصلة واحدة، مع أن متعاطيها اثنان، لأن المحبة لا تتم إلا باثنين، أو لما كان المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر، لأن الغرض عد الخصال لا عد جميع ما اتصف به. يعني يقول في هذا التنبيه يعني أن الحديث قال إيه سبعة يظلهم الله في ظله، هل المقصود يعني سبعة أشخاص؟ طيب هو لما جاء عد إيه عد ثمانية، عد يعني قال يعني إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمسائل، وبعدين قال إيه ورجلان تحبا في الله، فلماذا لم تصل إيه ثمانية؟ لم يعني قال لأن رجلان تحبا في الله المقصود عد الإيه الأصناف يعني، وليس المقصود عد الأشخاص، فهذين الرجلان تحب في الله المقصود يعني هذا الصنف من الناس الذي يكون بينهما التحاب في الله، ولأن المحبة في الله لا تقع إلا من اثنين على الأقل، فبالتالي يعني المقصود عد الخصال التي يكون أصحابها ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وطبعا فضائل المحبة الحب في الله سبحانه وتعالى عظيمة، يعني منها أن من أحب أخاه المسلم في الله سبحانه وتعالى أحبه الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحب من أحب أخاه المسلم في الله، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه في موطأ مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتزاورين في والمتجالسين في، وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في، يعني الذين يعطي أحدهم الآخر في الله سبحانه وتعالى يعني طلبا لثواب الله، والمتجالسين في الذين يجلسون يعني مجلسا يعني لا يجلس مع صاحبه هذا إلا طلبا لثواب الله، والمتزاورين في الذين يزور بعضهم بعضا طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء وجبت لهم محبة الله تعالى. وكذلك أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا زار أخا له في الله في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني كلف الله سبحانه وتعالى ملكا ليراقبه وليلقاه على مدرجته يعني في طريقه، فاستوقفه هذا الملك يعني جاءه في صورة رجل واستوقفه وسأله أين تريد، قال أريد قرية كذا وكذا لأزور أخي فلانا، قال هل لك عنده نعمة تربها، يعني لك يعني مصلحة دنيوية ذاهب يعني تطلبها عنده أو كذا، قال لا إنما أحبه في الله، فقال له الملك أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله تعالى أحبك كما أحببته فيه، قال أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله تعالى أحبك كما أحببته فيه. طيب نأتي بعد ذلك إلى خصلة أخرى من الخصال التي يظل الله سبحانه أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هنا في رواية طلبته، في رواية أخرى ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ودعته بمعنى طلبته، هنا ذات منصب وجمال، وفي في رواية أخرى دعته ذات حسب وجمال، ورجل دعته ذات حسب وجمال بدل منصب ذات حسب، والحسب يعني الشرف من جهة يعني النسب وكذا، يعني من أسرة لها وجاهة ولها منصب في المجتمع، وفي نفس الوقت هذه المرأة ذات جمال. وفي رواية في سنن البيهقي أيضا من حديث أبي هريرة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فعرضت نفسها عليه، وفي رواية دعته إلى نفسها، يعني هذا كله يوضح أنها دعته إلى الزنا بها والعياذ بالله تعالى، يعني امرأة ذات منصب وذات جمال ودعت رجلا ليزني بها والعياذ بالله تعالى. فقال إني أخاف الله، في رواية قال إني أخاف الله رب العالمين، قال والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها، ويحتمل أن يقوله بقلبه، يعني إما أنه قال إني أخاف الله رب العالمين، إما أنه قال هذا بلسانه بغرض أن يزجرها وينهاها عما هي فيه، أو بغرض أن يعتذر إليها وبين لها أنه لن يستطيع هذا لأن دينه يعني يحرم عليه هذا الصنيع، فإما أنه يعني بهذا يذكر عذره حتى يعني تنصرف عنه، أو أنه يزجرها وينهاها ويخوفها بالله سبحانه وتعالى، فهذا يعني إذا قاله بلسانه، أو حتى إذا قاله بقلبه يعني هرب منها ويعني ابتعد عنها واستحضر في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى واستحضر عقاب الله عز وجل، ف يعني استعفف. وهذا فيه فضل العفة عن الحرام، فضل العفة عن الحرام، وأن الذي يستعف عن الحرام في منزلة رفيعة، وأن الله سبحانه وتعالى يثيبه يوم القيامة بأن يجعله من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وطبعا هنا ذكر يعني المرأة بأنها ذات منصب وجمال، فوصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزم الجاه والمال مع الجمال. يعني امرأة ذات منصب، عندما تكون ذات منصب وذات حسب فمعناه أنها يعني ذات مال، يعني في وجاهة اجتماعية كبيرة، والعادة أن من كان كذلك كان يعني مسرا وعندها أموال وكذا، وفي نفس الوقت يعني متصفة بالجمال، وفي نفس الوقت هي التي دعته يعني ليزني بها، ليس هو الذي تكلف يعني مراودتها عن نفسها أو كذا والعياذ بالله تعالى، ولكن هي التي عرضت نفسها عليه يعني. فإذا هذا من باب يعني حبس النار بالشهوات، هذه فتنة يعني وابتلاء عظيم، فثبت على دينه واتقى الله سبحانه وتعالى وقال إني أخاف الله، فيثيبه الله عز وجل بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلى رأس هؤلاء نبي الله يوسف الكريم عليه السلام، فهو على رأس من تعرض لهذه المحنة وكان فيها القدوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يعني شابا، نبي الله يوسف عليه السلام كان شابا وكان غريبا عن البلد، وليس في البلد أحد من أسرته مثلا حتى يستحي منه أو كذا، وإنما كان يعني وحيدا في بلد يعني غريبة ليس فيها أحد من أسرته، والتي دعته إلى نفسها كانت امرأة ذات منصب وذات مال وذات جمال، يعني هي زوجة العزيز وهي مالكته، يعني كانت هي مالكة له، يعني كانت هي سيدته وكان هو يعني مسترقا عندها، وكل هذا يعني مما يعني يجعل الفتنة أعظم والابتلاء أعظم. وبعدين تعرض لترغيب وترهيب، يعني ليس فقط ترغيب، لا ده تعرض يعني لإغراء، يعني دعته إلى نفسها وبعدين خوفته أنه إذا لم يفعل لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، تهديد بالسجن والإذلال إذا لم يستجب لرغبتها، فتعرض يعني للضغط من هذه الجهات كلها. وبعدين هي التي دعته إلى نفسها وغلقت الأبواب فلا يطلع عليهم يعني إلا الله سبحانه وتعالى، ومع كل هذه يعني الظروف التي تدفعه إلى الفاحشة دفعا والعياذ بالله تعالى، مع ذلك اتقى الله سبحانه وتعالى واعتصم بالله وتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى له، فنجاه الله عز وجل وأثابه سبحانه وتعالى الثواب العظيم وجعله قدوة يعني للمؤمنين من بعده. فمن تعرض لهذه الفتنة فثبت فيها وقال إني أخاف الله، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ثم بعد ذلك يأتي يعني الصنف الأخير، الصنف الأخير من هؤلاء الذين بقي اثنان صنف قبل الأخير. قال ورجل تصدق أخفى، ورجل تصدق أخفى. ما معنى تصدق أخفى؟ يعني تصدق بصدقة فأخفاها، تصدق بصدقة فأخفاها. يعني الرواية التي معنا هنا فيها اختصار، ورجل تصدق أخفى، جاءت يعني جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني بالغ في الإخفاء، يعني رجل تصدق بصدقة فبالغ في إخفاء الصدقة لدرجة أن يده الشمال لا تعلم ما أنفقته يده اليمين. فهذه يعني كناية عن شدة المبالغة في إخفاء الصدقة، وهذا يبين أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها، إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها. ودل على ذلك كتاب الله سبحانه حيث قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذن الأصل أن إخفاء الصدقة هو الأفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. إظهار الصدقة يعني يكون فيه مدخل للشيطان، وربما يعني زين الإنسان أن يرائي بعملها ويطلب يعني مدح الناس أو ثناءه، لكن إخفاء الصدقة يعني هذا أدل على الإخلاص. طيب هل إخفاء الصدقة يستحب أو هو الأفضل في الفريضة والنافلة؟ قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء إظهار المفروضة أولى من إخفائها. الإمام النووي يقول يعني قال العلماء إظهار الصدقة المفروضة أولى من إخفائها، يعني إخفاء الصدقة أفضل في صدقة النافلة، لكن صدقة الفريضة اللي هي الزكاة الواجبة يقول الإمام النووي قال العلماء إظهارها أفضل، يعني من جهة حتى لا يتهم الإنسان بأنه يمنع الزكاة. يعني لو أن الإنسان يؤدي زكاة ماله سرا يعني لم يطلع الناس على أنه أدى زكاته، وربما أساء الناس به الظن أنه لا يؤدي الزكاة، فقال يعني إخراج زكاة المال يعني علانية أفضل. والواقع من يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني الترجيح في هذه المسألة أن هناك يعني علماء قالوا بل حتى زكاة المال إخفاؤها أفضل لعموم الأحاديث وكذا، لكن الواقع الأمر فيه تفصيل. فالزكاة الأموال الظاهرة يعني مثل الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، كان الواقع يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤخذ جهرا وعلانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم العمال من جهته ليجمعوا زكاة الزروع والثمار وزكاة الأنعام، أن هذا الأمر يكون يعني ظاهرا. سمع عنده قطيع من الغنم وكذا أمام جيرانه وأمام يعني أهل منطقته وكذا، يعرفون هذا عنده يعني مزارع أغنام أو هذا عنده مثلا مزارع أو كذا وزروع وثمار، فيكون الأمر ظاهرا. فبالتالي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يجبيها، وكان هؤلاء يجمعون الزكاة يعني بصورة ظاهرة وعلانية، يأخذونها علانية أمام الناس، يعني يأتي الموظف وكذا ويمر على أصحاب المزارع ويأخذ منهم الصدقة وهكذا. فإذا أداء يعني زكاة الأموال الظاهرة وهي يعني الزروع والثمار يفضل أن يكون علانية كما كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأموال الباطنة يعني مثل عروض التجارة، ومثلا إنسان عنده ذهب أو فضة أو نقود أو كذا مثلا رصيد في البنك وكذا لا أحد يطلع عليه. يعني الناس لا يطلعون, يعني ما أحد يعرف كم عندك في البنك وكم حاطط كذا. فهذه أموال خفية, فهذه تكون بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. يعني يمكن أن تخرج زكاتك بدون أن يطلع أحد من الناس على هذا, لأن المال نفسه ليس ظاهرا للناس. يعني إذا كان المال نفسه ظاهرا للناس فإذا إيه أخرجه يعني بصورة ظاهرة بحيث يعني الناس يعرفون أنك أديت زكاة مالك, ما دام المال نفسه يعني باد أمنه. لكن ما كان من الأموال يعني خفيا والناس أصلا غير مطلعة عليه, بالتالي يكون الأفضل أنك تخرجه أيضا خفية بدون أن يطلعوا على هذا. على كل حال يعني مسألة المفاضلة بين الإصرار أو الإعلان هي يعني مسألة فقط يعني في الأفضلية, لكن سواء الإنسان يعني أسر أو أعلن في الحالتين فهي صدقة يعني يؤجر عليها ويثاب, كما قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا الإبداء نفسه فنعما هي يعني هو ممدوح أيضا, وأثنى الله تعالى على الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فالإنسان إن شاء الله مأجور سواء أسر أو أعلن. وقال العلماء أيضا إنه يعني ربما يكون في بعض المواطن الإعلان أفضل من الإصرار, حتى في صدقة التطوع في بعض المواطن يكون الإعلان أفضل من الإصرار, وهو عندما يكون الإنسان يعني قاصدا أن يقتدي الآخرون به, قاصدا أن يقتدي الآخرون به, يعني يدعى الناس إلى الصدقة وكذا, ويعني يأتي شخص ويبدأ يعني زي موضوع الفندريزم وكذا. عندما تكون لك يعني حملة لجمع التبرعات لمشروع خيري وكذا, ويقوم شخص مثلا ويقول يعني يقول مثلا من يتبرع ب10,000 وكذا, فيقوم شخص ويتبرع وكذا فيشجع الآخرين ليقتدوا به ويفعلوا مثله. فإذا أصلح النية يعني ويعني أخلص النية لله سبحانه وتعالى واستحضر نية صالحة وهي تشجيع الآخرين ليقتدوا به, فإن هذا يكون محمودا وربما يكون أفضل من الإصرار في هذه الحالة إذا قصد الإنسان أن يقتدي به الآخرين. مثل ما حصل يعني أيضا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم فقراء من مضر وثيابهم رثة مرقعة وكذا, فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة ودعاهم إلى الصدقة. فجاء رجل يحمل صرة من ذهب تعجز يده عن حملها, جاء رجل بصرة من ذهب تعجز يده عن حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رآه الناس اقتدوا به, فكل واحد قام إلى بيته وأتى بما تيسر من الأموال أو من التمر والطعام وكذا, حتى صارت الأموال يعني كومة كبيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم, فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الرجل الذي فعل هذا الذي بدأ وكان أول من تصدق. فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا هنا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي جهر بالصدقة لأنه كان سببا في اقتداء الآخرين به وصنعهم مثل صنعه. طيب هنا في الحديث في الرواية التي معنا ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, فيه استحباب أن تكون النفقة باليمين, فيه استحباب أن تكون النفقة باليمين. ومعظم روايات الحديث يعني جاءت هكذا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, لكن جاء في رواية في صحيح مسلم بالعكس, جاء في رواية في صحيح مسلم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, في رواية في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. و يعني أكثر العلماء على أن هذا يعني مقلوب, وقع فيه وهم من الراوي, وقع فيه وهم من الراوي أنه قلب الحديث يعني سهوا, فأراد أن يقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, فسهى وقلبها وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وقالوا إن هذا السهو ليس من الإمام مسلم رحمه الله، بل هذا السهو يعني من شيوخ مسلم، لأن مسلما لم ينفرد يعني بروايته بهذا الخطأ، ويعني يدل على أنه وهم وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه صلى الله عليه وسلم، كان يستعمل يده اليمنى في الإعطاء وفي الأخذ، فهذا من السنن، يعني أنك إذا أعطيت شخصا شيئا تعطيه بيدك اليمنى والآخر يأخذ باليد اليمنى، فكان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المعهود في الصدقة أنها تعطى باليمين أيضا، يكون هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. مما جاء في فضل إخفاء الصدقة، مما جاء في فضل إخفاء الصدقة، ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه، من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت، إن الملائكة قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: فهل أشد من الحديد؟ هل هناك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. النار. قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. ماء يطفئ النار، الحديد يعني مع قوته النار تذيبه وتصهره. طيب النار هل هناك أشد منها؟ نعم، الماء، ماء يطفئ النار. قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. الريح تجفف الماء، حط الماء يأتي الريح تجففه يعني وتذيب. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله، يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. هذا الحديث في مسند أحمد، والحافظ ابن حجر قال: إيه إسناده حسن. يقول الشارح: يعني المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها. يعني هذا إيه على سبيل يعني المبالغة، يعني والمقصود يعني المبالغة في إخفاء الصدقة. و يعني بعض شراح الحديث الذي في صحيح مسلم اللي هو فيه يعني حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قالوا يعني إن ربما يكون ليس فيه وهم وكذا، وربما يكون القصد أن الإنسان يعني يشرع أن يتصدق باليمين وبالشمال، يعني إذا كان عن يمينه مساكين وعن شماله مساكين فيعطي هذا بيمينه، والذي عن شماله يعطيه بشماله أو كذا. يعني بعض الشراح يعني اعتبرها يعني رواية صحيحة وفسرها بهذه. طيب هذا الحديث فيه فضل إخفاء الصدقة، ما معنى إخفاء الصدقة؟ ظاهره إخفاء الصدقة بمعنى أن الإنسان يتصدق سرا بدون أن يطلع أحد من الناس، بدون أن يطلع أحد من الناس على كونه يتصدق. وكذلك يعني من المبالغة في الإخفاء ألا يعلم الفقير نفسه أنك أنت الذي تصدقت عليه، يعني هذا من الزيادة في إخفاء الصدقة، الذي يعني من الزيادة في الإخفاء الذي يؤجر عليه الإنسان أنك تتصدق على الفقير، بحيث أن الفقير نفسه لا يعلم أنك أنت الذي تصدقت عليه، تحاول أن توصل إليه المال يعني بطريقة خفية بدون أن يطلع على أنك أنت الذي تصدقت عليه. إذا استطعت أن تفعل هذا يعني فافعله، يعني تلقي المال في بيته أو مثلا ترسله إليه في خطاب، مثلا طبعا لو الشيك هيكون عليه اسمك، مثلا يكون مثلا ماني أوردر مش مكتوب عليه اسم المرسل وكذا، وترسله مثلا في خطاب وتقول يعني هذه هدية مثلا كذا، وترسلها يعني مش مكتوب عليها من الذي أرسلها ولا كذا، يعني لكن بطريقة بس بحيث يعني تصل إليه ويعلم يعني أنه ليس خطأ أو كأنه أنه مقصود يعني بها، ولكن يعني لا يعلم من الذي تصدق عليه أو كذا. وقال حكى القرطبي عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها. الإمام القرطبي يعني ذكر عن مشايخه يعني أنهم قالوا، واستحسن هو هذا القول يعني في إخفاء الصدقة، يعني أن من المبالغة في إخفاء الصدقة أن الفقير هذا إذا كان عنده مثلا سلع يبيعها أو كذا فتتصدق عليه في صورة الشراء، يعني هذا يعني يفعله بعض المحسنين أو كذا، مثلا عندما يمر مثلا بامرأة مثلا عجوز وكذا تبيع بعض الخضروات وكذا مثلا، يعني بضاعتها كلها على بعضها ما تسواش مثلا يعني 10 دولار ولا 20 دولار ولا كذا، فيعني يشتري منها إيه يعني بسعر غالي وكذا، يعني الحاجة مثلا التي لا تسوى وهو غير محتاج إليها وكذا، يعني يشتري منها البضاعة الرديئة وكذا بثمن غال وكذا، ومثلا يكون له باقي ويترك الباقي وكذا ونحو ذلك، بحيث يعني تكون الصدقة في صورة الشراء، يعني الظاهر أنه اشترى بينما في الحقيقة هو غير محتاج إلى شراء هذه البضاعة ويشتريها يعني بثمن غال وكذا، مع أنها يعني لا تسوى هذه القيمة لترويج السلعة أو لرفع قيمة السلعة. فهذا يعني من صور الصدقة، من صور إخفاء الصدقة، يعني هذه صورة من صور إخفاء الصدقة، يعني مساعدة الفقير المحتاج وكذا، يعني بترويج بضاعته إذا كان عنده بضاعة يبيعها أو كذا تساعده في هذا. نأتي بعد ذلك إلى الصنف الأخير من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا، ذكر الله قال يعني بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر. رجل ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان، طبعا إذا كان باللسان يصحبه التذكر القلب، يعني قد يكون بالقلب فقط أو بالقلب مع اللسان، يعني يقول بلسانه وهو يتدبر بقلبه أو يكون بالقلب فقط. فذكر الله يعني تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر ما أعد الله تعالى للطائعين. طبعا أسباب البكاء يعني أسباب البكاء من ذكر الله سبحانه وتعالى عديدة، يعني منها البكاء يعني من استحضار عقاب الله سبحانه وتعالى وتذكر ما أعد الله تعالى من العقاب للعاصين فيبكي، أو كذلك يعني قد يكون بكاء شوقا لنعيم الله سبحانه وتعالى عندما يستحضر ما أعد الله سبحانه وتعالى للطائعين من جنات النعيم والثواب المقيم، فيعني يبكي على حاله وكذا أنه لم يعني يفعل ما يبلغه هذا الباب من أبواب الأجر أو كذا. قد يكون البكاء بسبب استحضار الخاتمة والحذر من سوء الخاتمة والخوف منها، البكاء يعني من تذكر النار، من تذكر الجنة، من تذكر يعني سير الصالحين وما كانوا عليه وكذا، ويعني يقارن حاله بحالهم فيعني يتحسر على نفسه ويبكي وكذا. فهناك يعني أسباب عديدة يعني للبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، يجمعها كلها أنها بكاء من ذكر الله سبحانه وتعالى، أنها في النهاية استحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى ولثوابه ولعقابه سبحانه وتعالى، سواء كان الذكر بالقلب أو كان الذكر باللسان. طيب خاليا، ما فائدة هذا التقييد بقوله خاليا؟ أي من الخلو، لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء. البكاء عندما يكون يعني في خلوة يكون أبعد من الرياء، وهو يعني وحده في بيته ولا في سيارته ولا في مكان يعني ليس معه أحد من الناس، واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وتذكر ثواب الله وعقابه وتذكر صفات الله سبحانه وتعالى، يعني وأنه لم يقدر الله تعالى حق قدره فاستحضر ذلك فبكى وهو في خلوة لا يطلع عليه أحد من الناس. طيب هذا التفسير الظاهر لقوله خاليا، هناك تفسير آخر لقوله خاليا أنه يعني يمكن أن يشتمل أيضا على الخلو من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ، يعني الخلو بمعنى يعني قد يكون المعنى ممكن يكون مثلا جالسا في وسط الناس من أهل اللهو والعبث وكذا، جالس في مطعم مثلا مع ناس لا يعرفهم يأكلون ويشربون وكذا، فهو يعني هو خال ليس في يعني في غرفة مغلقة عليه وجالس في ناس، ولكن هو إيه خال عنهم، يعني هو في يعني في موضوع وهم في موضوع آخر، الناس يعني مشغولون بشيء آخر وهو جالس يعني معهم ولكن قلبه ليس معهم، هو إيه قلبه يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه أو بلسانه وكذا حتى لو كان في ملأ، لكن هو يعني غير مشغول بهذا الملأ وإنما هو منشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان في وسط يعني قوم لا يعرفهم ولا قوم يعني رفقاء في سفر في طريق في طريق في مطعم في عمل في كذا، يعني لكن يعني هم مشغولون عنه وهو مشغول عنهم، فهذا يعني مما يرجى لصاحبه أيضا أن ينال هذا الفضل أنه يعتبر يعني ذكر الله خاليا يعني غير ملتفت إلى الناس الذين من حوله. ففاضت عيناه، فاضت عيناه أي فاضت الدموع من عينيه، فاضت عيناه أي فاضت الدموع من عينيه. قال وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت، يعني الذي فاض هو الدموع، الدموع هي التي فاضت ولكن نسب الفيض إلى العين كأن العين هي التي فاضت، لأن المقصود فاضت الدموع من عينيه. قال القرطبي وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له، فيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له، يعني ما ينشرح له قلبه أثناء يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أو حسب يعني الشيء الذي يتدبر فيه. ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، في حال أوصاف الجلال عندما يأتي يعني تأتي نصوص فيها ذكر أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب وأن الله تعالى هو الجبار المنتقم، فعندما يعني يأتي ذكر هذه الأوصاف يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه، يعني ممكن أيضا البكاء من ذكر الله، أحيانا يعني بعض الصالحين وكذا ربما يبكي عندما يسمع يعني الآيات التي فيها وصف الله تعالى بأنه رؤوف رحيم وأنه الشكور الودود سبحانه وتعالى الحليم، فيعني عندما يأتي ذكر هذه الأوصاف ربما يبكي المؤمن شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله يعني جاء روى الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة، من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. بل يعني أكثر من هذا جاء في حديث صحيح، جاء في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، يعني أنه يعني من خرج من عينيه كأمس، يعني من بكى من خشية الله فخرج من عينيه كأمثال الذباب، يعني ولو قطرات يعني صغيرة يعني من الدمع، يعني قطرة أو كمثل رأس الذباب، يعني قال صلى الله عليه وسلم كمثل رأس الذباب من خشية الله تعالى حرم الله عينه على النار، يعني أي عين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى حتى ولو يعني بكت قطرة صغيرة من الدمع يعني في حجم رأس الذبابة فإن الله سبحانه وتعالى يعني يحرم عينه على النار. وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفضائل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى يعني كثيرة، منها ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك يعني امتنع عن الغيبة والنميمة، امتنع عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والكذب، واجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى من الكلام. وليسعك بيتك، يعني هذا في وقت الفتن، في وقت الفتن وكذا عندما يكون الناس يعني في فتنة، فاعتزل هذه الفتنة، فتن الاقتتال بين المسلمين والاختلاف بين المسلمين وكذا، فليسعك بيتك، يعني لا تشارك في هذا الاقتتال بين المسلمين وهذا الاختلاف بين المسلمين، اعتزل هذه الخلاف وهذه الفرقة، ويعني يعني ابتعد بنفسك عنها. وابكي على خطيئتك، يعني انشغل يعني بمراجعة أعمالك ومجاهدة نفسك والاستغفار من ذنوبك والبكاء يعني على خطيئتك، وانشغل بذلك عن ذكر عيوب الناس وعن ذكر أخطاء الناس ونحوها. وفي كتاب الله سبحانه الثناء على البكائين يعني كثير في كتاب الله تعالى، مثل قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، وقوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون، وقوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، في مواضع كثيرة أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يبكون من خشيته. فبهذا ينتهي الكلام عن هؤلاء السبعة. ذكر الحافظ رحمه الله تنبيها في ختام شرحه للحديث، قال يعني ذكر الرجال في هذا الحديث، ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر. ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، يعني ليس المقصود انحصار هذا الثواب في الرجال الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لن يكونوا فقط من الرجال، بل المرأة إذا عملت بهذه الأعمال فلها مثل هذا الأجر. فالمرأة التي تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى فلها هذا الأجر، المرأة التي يعني يتعلق قلبها بالمسجد، تحب المسجد وتسعى في خدمته، لها هذا الأجر. كان هناك امرأة تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة تقم المسجد، وكان هناك امرأة يعني لها خباء في المسجد، لم يكن لها مأوى، كان ضرب لها خباء في المسجد، خيمة في المسجد كانت تأوي إليها وتبيت فيها وكذا وتقيم في المسجد، والنساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكذا. فالمرأة يعني كذلك أيضا إذا يعني تعلق قلبها بالمسجد وسعت في خدمته، أنفقت في صيانة المسجد أو شاركت في تنظيف المسجد، ويعني ذكرت الله تعالى في المسجد وكذا، فلها هذا الأجر. المرأة التي يعني تعدل في رعيتها، يعني كما ذكرنا مثلا قد تكون المرأة مثلا مديرة مدرسة، مثلا مديرة مدرسة وعندها يعني رعية، مديرة مدرسة مثلا مدرسة بنات ولا كذا، وتحت سلطتها يعني مدرسات وطالبات وكذا، فتعدل بينهم، أو يعني أي امرأة لها يعني مسؤولية على رعية ما وهي تعدل فيهم تنال أجر الإمام العادل، وهكذا يعني في كل صنف من الأصناف التي ذكرت. أيضا في قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، المرأة أيضا تنال هذا الأجر إذا دعاها إلى الزنا والعياذ بالله تعالى شاب ذو منصب وجمال، فقالت إني أخاف الله رب العالمين، ممكن يحصل العكس أن المرأة يعني يدعوها شاب يعني إلى الزنا والعياذ بالله تعالى، ويكون هذا الشاب ذو منصب وجمال فتقول إني أخاف الله وهكذا. فيقول يعني ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيها. يعني يقول إلا إذا قصد بالإمام العادل الخليفة، فالخليفة لا يمكن أن يكون امرأة في هذه الحالة، الخليفة يعني سيكون رجل، لكن كما ذكرنا أن كلمة الإمام العادل تشمل كل من ولي رعية، يعني أي إنسان مسؤول وتحته رعية فعدل فيهم فيدخل في هذا. يعني ليس الأمر محصورا على الخليفة يعني أو الإمام الأعظم، وإنما يشمل كل من كل مسؤول أو كل من تحته رعية. قال يعني حتى المرأة إذا عدلت في عيالها يعني مسؤولة عن أولادها وعدلت بينهم تدخل أيضا في الأجر. قال وتخرج خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. مسألة يعني أن الذي يلازم المسجد، لكن كما ذكرنا أن قلبه معلق بالمسجد ليس فقط في حق من لازم المسجد وواظب على الصلاة فيه، بل هي تشمل من يعني عني بصيانة المسجد وتنظيف المسجد. يعني المرأة تنال فضل إيه؟ قلبه معلق بالمساجد، ليس بملازمة الصلاة في المسجد يعني لأن الصلاة صلاتها في البيت أفضل، ولكن يمكن أن تنالها بالعناية يعني بتنظيف المسجد وصيانة المسجد، أو تتولى بناء مسجد و يعني تعهده والإنفاق يعني على ما ينقصه أو كذا. يعني هناك يعني أوجه عديدة أيضا لتنال المرأة هذا الفضل. طيب كذلك أيضا في يعني فاتنا نقطة في مسألة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طبعا التفسير الصحيح هو ما ذكرناه، التفسير الصحيح هو ما ذكرناه، يعني دعته امرأة إلى الزنا والعياذ بالله تعالى فاستعفف واستغنى بالله تعالى واستعفف وقال إني أخاف الله. هناك يعني تفسير ضعيف يعني يذكر يعني للتحذير منه يعني والتنبيه على ضعفه، قاله البعض يعني من يقوله يعني يقوله المتصوفة ونحوهم يقولون رجل إيه دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني ليتزوج بها فقال إني أخاف الله، يعني انقطع للعبادة وترك الزواج وكذا. لكن هذا الكلام غير صحيح. طبعا الصوفية يعني عندهم يعني بدع ويدعون إلى الرهبانية ويمدحون يعني الذي ينقطع للعبادة ويترك الزواج وكذا. والصواب أن هذا ليس بممدوح، ليس بممدوح يعني الذي تتاح له فرصة الزواج فيترك الزواج يعني لينقطع للعبادة، هذا ليس بصحيح. ويعني نفس روايات الحديث ترد هذا التفسير، نفس روايات الحديث ترد هذا التفسير، لأنه إيه؟ يعني جاء في بعض الروايات هنا فايدة تعدد الروايات أنها تمنع التفسير الخاطئ للحديث. يعني هنا في بعض روايات الحديث ورجل دعته امرأة إلى نفسها فعرضت نفسها عليه أو دعته إلى نفسه، فهنا إيه عرضت نفسها عليه أو دعته إلى نفسها أو كذا، هذا يفيد أن فقال إني أخاف الله، كل هذا يعني يفيد أنها دعته إلى الزنا أو دعته إلى الفاحشة والعياذ بالله تعالى. ثم النصوص الأخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام أو لا صرورة في الإسلام، بمعنى يعني التبتل والانقطاع للعبادة وترك الزواج، أن هذا لا يمدح به المسلم، بل يعني مهما يعني تعبد الإنسان فإنه لا ينال أجر يعني رعاية الأولاد وتنشئة الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يذكر في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله رغم توقيره العظيم لبشر الحافي، الإمام بشر بن الحارث الحافي رحمه الله كان من كبار الزهاد في زمنه، وكان رجلا عابدا منقطعا للعبادة، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويصوم النهار لا يفطر أبدا، وكان يعني أعبد الناس في زمانه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يزوره ويثني عليه، وكان يعني دائما الإمام أحمد يطلب من بشر أن يستغفر له، يطلب الإمام أحمد من بشر الحافي أن يستغفر له، ويقول الإمام أحمد عن نفسه يعني لولا ما نرجو من استغفار بشر بن الحارث لنا لكنا عطلا، يعني ليس عندنا شيء يعني من الطاعات أو كذا أو من الخير يعني نرجو به الثواب يعني إلا استغفار بشر بن الحارث لنا. هذا يقوله تواضعا يعني الإمام أحمد رحمه الله. وبالرغم من هذا فإن الإمام أحمد يقول عن بشر بن الحارث، يقول الإمام أحمد بلغني يعني أو بلغنا أن بكاء الصبي بين يدي أبيه، بلغنا أن بكاء الصبي بين يدي أبيه يقول يا أبت اشتري لنا كذا من السوق يعدل عبادة كذا وكذا سنة، فكيف يدرك ذلك بشر؟ يقول مام أحمد يعني بلغنا أن بكاء الصبي بين يدي أبيه يقول يا أبت اشتري لنا كذا من السوق، عندما يبكي طفلك الصغير وكذا ويلح عليك أن تشتري له شيء يعني أنت لا تستطيع أن تشتريه، ويعني شعور الوالد يعني عندما يكون ابنه راغبا في شيء وأنت يعني غير مستطيع أن تلبي له هذه الرغبة وتتألم لبكائه وكذا، يقول الإمام أحمد يعني بلغنا أن هذا يعدل عبادة كذا وكذا سنة، يعني مجرد هذا الموقف يعني في تربية الأولاد، فيقول يعني فكيف يدرك ذلك بشر يعني وهو قد أعرض عن الزواج وكذا، فكيف يحصل هذا الثواب وهذا الأجر أو كذا. فالمقصود يعني أن الزواج يعني من أسباب الأجر العظيم، وكذلك يعني معاشرة المرأة بالمعروف والإحسان إليها يعني أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالذي يعرض عن الزواج يفوته أجر كبير وقد لا يستطيع أن يعوضه بالصلاة والصيام. بهذا ينتهي الكلام عن هذا الحديث الجليل ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. لديكم شيء من الأسئلة؟ طيب أخوانا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لا بأس.
ذكرتم أن هذا الحديث أورده الشيخ الإمام البخاري في باب الأذان،
في كتاب الأذان. في كتاب الأذان في باب فضل المسألة. نعم، هو الكتاب هو كتاب الأذان، وكتاب الأذان وضع الإمام البخاري رحمه الله تحته أبوابا، منها أبواب تتعلق بصلاة الجماعة، أبواب تتعلق بصلاة الجماعة، ويعني اعتبرها متعلقة بالأذان، لأن الأذان إنما هو لجمع الناس للصلاة فيجتمعون لصلاة الجماعة، وإذا اجتمعوا للجماعة يجتمعون في المسجد، فيعني جعل كتاب الأذان شاملا للأحكام المتعلقة بالأذان والمتعلقة بصلاة الجماعة ومتعلقة بالمسجد الذي هو محل لصلاة الجماعة التي يدعى إليها بالأذان، فهذه هي الوجهة يعني. وإن كان يعني في بعض نسخ البخاري يعني النسخة التي معنا فيها أن هذا يعني تابع لكتاب الأذان، لكن هناك يعني نسخ أخرى للبخاري أن كتاب الأذان هذا مقسوم إلى كتابين، يعني الكتاب الأول هو كتاب الأذان، وبعدين كأنه فصل مستقل أبواب الإمامة والمساجد، أبواب الإمامة والمساجد موضوعة يعني كأنها أبواب مستقلة يعني عن كتاب الأذان، لكن النسخة التي معنا أن أبواب الإمامة والمساجد هي داخلة في كتاب الأذان. نعم نعم
طبعا. طيب في سؤالين، الأول يعني تصنيف الأحاديث في كتب الصحاح مثلا في الإمام البخاري، فهذا الحديث يشمل أشياء أخرى لها يعني علاقة بأشياء غير صلاة الجماعة.
نعم
مثلا هل يريد ذكر الحديث في باب مثلا مثل الصدقات أو
نعم أخونا يسأل يعني هل الإمام البخاري رحمه الله يعيد ذكر الحديث كلما جاء يعني موطن يعني يستدعي رواية هذا الحديث في فضل مثلا الصدقات أو البكاء من خشية الله أو الاستعفاف عن الحرام أو كذا؟ فالجواب نعم، يعني طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يكرر الأحاديث، هناك أحاديث كثيرة مكررة في صحيح البخاري، بل ربما كرر أحيانا يكرر نفس الحديث الواحد 16 مرة أو أكثر، يعني يتكرر إيراد الحديث مرات عديدة. وطبعا الإمام البخاري له طرق، يعني في بعض الأحيان يختصر الحديث، الإمام البخاري في بعض الأحيان يختصر الحديث ويقتصر فقط في كل موضع على يعني موضع الشاهد منه، يكون الحديث طويلا فيقتصر على جملة منه، وفي بعض الأحيان يورد الحديث كاملا في كل مرة. لكن من طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه لا يعدم التكرار من فائدة، يعني الإمام البخاري رحمه الله يعني روى عن أكثر من 1000 شيخ روى عن أكثر من 1000 شيخ، وأحيانا يكون عنده أسانيد عديدة جدا للحديث الواحد، يكون عنده له روايات عديدة، فلا يعدم التكرار من فائدة. يعني كلما احتاج إلى تكرار الحديث لا يكرر نفس الرواية، وإنما يروي رواية أخرى بإسناد آخر فيكون فيها فائدة اختلاف الألفاظ يعني التي تكون في الرواية الثانية، وفائدة تقوية الحديث بكثرة الطرق، يعني يريده من طرق عديدة، فكلما احتاج إلى تكرار الحديث أورد رواية أخرى يكون فيها فوائد في المتن، ويكون في نفس الوقت فيها فائدة تقوية الحديث بكثرة الطرق. نعم.
جزاك الله خير. السؤال إن شاء الله يعني ورد سؤال عن الإنترنت بيقول إذا يعني أنعم الله على العبد بنعم كثيرة، فهل هذه علامة لحب الله عز وجل للعبد أم أنها لأن العبد يستحق هذه النعم؟
نعم. هنا يعني السائل يسأل يقول يعني عن النعم، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده بنعم كثيرة فهل هذه النعم دليل يعني على محبة الله تعالى للعبد أو أنها ليست دليلا على محبة الله تعالى للعبد؟ الجواب أن النعم قد تكون يعني مكافأة للعبد الصالح، يكافئه الله سبحانه وتعالى يعني يعجل له بعض الثواب في الدنيا فينعم عليه، وفي نفس الوقت قد تكون استدراجا، ومعنى الاستدراج يعني لكي يغتر العبد بها والعياذ بالله تعالى، وهذا في حق من غضب الله تعالى عليهم يستدرجهم بالنعم، بحيث يعني كلما عصوا الله تعالى كلما أعطاهم إيه من النعم فلا يتوبون، لا تتاح لهم فرصة للتوبة، يعني هو كلما استمر في المعصية والنعم تزداد، فبالتالي يعني يستمر فيما هو عليه ولا تأتيه فرصة للتوبة، ثم يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. ويدل على هذا أنك تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا بسليمان عليه السلام ومثلا آخر بقارون، فمثلا سليمان هو نبي كريم صالح من عباد الله الصالحين، وأعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني له يعني قرب ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وله حسن مآب يعني له ثواب ومرتبة يعني عالية عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك يعني وسع الله تعالى عليه وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وفي نفس الوقت قارون عدو لله تعالى وأعطاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فإذا الإنعام في الدنيا لا يدل على منزلة الإنسان عند الله سبحانه، قد يكون يعني عدوا لله ويوسع الله عليه في الدنيا، وقد يكون وليا لله ويوسع الله عليه في الدنيا. كذلك يعني تضييق في الرزق والتضييق على الإنسان في الدنيا قد يكون أيضا على الصالح وعلى الطالح، يعني مثلا نبي الله أيوب عليه السلام ابتلي في الدنيا بالمرض والفقر 18 سنة، تعرض يعني فيها لمحنة عظيمة وكذا، وقلة المال والمرض الشديد وكذا، وهو نبي كريم له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. والكافر أيضا قد يبتلى بالفقر، والكافر قد يبتلى بالفقر، فإذا يعني التوسعة في الدنيا أو التضييق فيها ليست علامة على منزلة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، فالنعم قد تكون استدراجا من الله للعبد، كما قال الله سبحانه يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فيقول سبحانه وتعالى عن الكافرين والمنافقين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج يعني كلما عصوا أنعم الله عليهم ويعني لم يبادرهم بالعقوبة فيتمادون في العصية، لأن العاصي إذا كلما عصى عوقب في الدنيا وكذا وتعرض يعني لمصيبة، فربما يتذكر ويقول هذه المصيبة بسبب الذنب فيستغفر ويتوب وكذا. لكن هؤلاء يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم يعني يمهلهم الله سبحانه وتعالى ولا يعاجلهم إيه بالعقوبة. إن كيدي متين، وهذا من إيه من كيد الله سبحانه وتعالى بهم، فكيده سبحانه متين محكم، بحيث يعني إنه إيه لا يعاجلهم بالعقوبة ويمدهم في طغيانهم يعني. ولهذا يعني كان الصالحون يعني إذا يعني وسع عليهم في الرزق وصاروا في عافية وفي جاه ومناصب وكذا، كانوا يعني يبكون ويخافون أن يكون استدراجا. الإمام أحمد رحمه الله لما يعني وسع الله عليه وصارت له المناصب وصار الخليفة يعني يرسل إليه العطاء وكذا، كان يرفض العطاء وكذا، لكن يعني بعد أن كان مضيقا عليه في فترة وسجن وكذا، جاء الخليفة المتوكل ورفع منزلة الإمام أحمد وجعله في منصب عالم في مقام رفيع وكذا. فكان الإمام أحمد يعني يبكي ويقول يعني إني أخاف أن يكون استدراجا، يعني أن يكون يعني هذا الإنعام هذه المناصب والجاه وكذا أن يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى وكذا. فيعني الخلاصة أن الدنيا يعطيها الله تعالى لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها الله تعالى إلا لمن أحب. نعم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. تفضل السؤال. تفضل. تفضل. نعم يعني أخونا يسأل سؤالا يعني هل يحصل الإنسان على ثواب يعني من بكى من ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هل يحصل على هذا الثواب لو أنه بكى مرة من خشية الله خاليا، أو أن هذا الثواب يعني لا يناله إلا من كان يعني من عادته أنه دائما يبكي إذا خلى؟ فالجواب يعني أن ظاهر الحديث أنه ينال الثواب ولو حصل هذا منه مرة واحدة بإذن الله تعالى. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، يعني أي مؤمن حصل منه مرة على الأقل يعني أنه كان خاليا في خلوة وذكر الله سبحانه وتعالى وبكى من خشية الله ولو مرة واحدة، فإنه بإذن الله تعالى ينال هذا الثواب وهذا الأجر العظيم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.